ثلاث الظلال يجد فيه المرء سكنه ويلتقط نفسه ويأوي إلى حبيبه في هجير الكبد الذي خلق فيه والكدح الذي يجري في مضماره. ويمكن أن تكون جحيما لا يطاق يضاعف همومه ويزيد توتره ويشوش ذهنه ويكدر صفوه. ويمكن أن تكون وقتا هدرا وزمنا ضائعا جسدا بلا روح ورسما بلا معنى، لا تعجو أن تكون بأوا ومطعما وقضاء وطر خالية من السكن والمودة والرحمة. هذه الاحتمالات الثلاث قسمة عقلية واقعية قائمة في حياتنا الاجتماعية. والسعادة الزوجية حلم ينشده الجميع وأمنية تراود كل زوجين، ولكن المقاصد تنال بالأسباب، ليس بأمانيكم ولا أماني أهل الكتاب. ولا يقوم بناء السعادة الزوجية إلا على ركنين أساسيين، أحدهما جلب أسباب المودة واستدامتها، والثاني دفع أسباب الخلاف ورفعها. ومحل بحثنا في هذه المحاضرة أيها الإخوة الأكارم ويا أيتها الأخوات الكريمات في الركن الثاني المتعلق بالخلافات الطارئة عن الحياة الزوجية وأسبابها وطرق علاجها، والله المستعان وعليه التكلان. تبتدئ الحياة الزوجية بالتقاء روحين وبدنين ينتميان إلى تكوينات نفسية وعقلية واجتماعية متقاربة أو متباعدة، وتغمر بهجة العرس والفرح بالحياة الجديدة جميع النفوآت والتباينات المختزنة لدى كل منهما، حتى إذا ما هبط منسوب هذا الفيضان المؤقت بدت تلك الفروق الطبيعية وانكشف كل منهما على صورته التي جبله الله عليها أو اكتسبها من أبويه ومجتمعه. وحينئذ إما أن يتمكن الطرفان من التوافق والتقارب فيهنأ ويسعد، أو يتنازع فيفشل ويقع الفراق أو النكد المستديم. وقد أرسى الإسلام قواعد العلاقة الزوجية على أسس ثابتة واضحة توزع الحقوق والواجبات على طرفي عقد الزوجية. تتمثل هذه الأسس في جمل عامة من جنس قول الله تعالى: الرجال قوامون على النساء، أي بالولاية والرعاية والنفقة والسكن. ومن جنس قوله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، أي بالصحبة الجميلة وكف الأذى وبذل الندى. ومن جنس قول الله عز وجل: ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم. فكما أن على المرأة حقا لزوجها فإن لها حقا عليه، إلا أن حقه أعظم لما عليه من القوامة. ومن جنس قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن لكم عليهن ألا يوطئن فرشكم أحد تكرهون، ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف، رواه مسلم. كما عالج الإسلام المشكلات التي تعترض مصيرة الحياة الزوجية ووجه كل من الزوجين في حال نشوز صاحبه وإعراضه كما وجه الولاة المصلحين. قال الله تعالى: واللاتي تخافون نشوزهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تغروا عليهن سبيلا. قال ذلك مخاطبا للأزواج واعين إيماهم بذكر اسمين من أسمائه الحسنى: إن الله كان عليهم كبيرا، ليعلموا أن فوقهم لله الكبرياء والعظمة. وقال سبحانه: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعارة فأجمع عليهما أن يصلح بينهما صلحا، والصلح خير وأقدمت الأمة بشرا وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيرا. هذا في جانب الزوجة فتتنازل عن بعض حقها في سبيل حقها. وقال مخاطبا الولاة والحكام والمصلحين وإن خفتم شقاقا منهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريد إصلاحا يوفق الله بينهما إن الله كان عليما خبيرا. أيها الإخوة الأكارم أيتها الأخوات الكريمات إن منشأ الخلاف بين الزوجين يرجع إلى أسباب متنوعة منها ما يتعلق بطريقة الزوجين ومنها ما يتصل بمؤثرات اجتماعية ومنها ما يرجع إلى الجهل بأحكام الشريعة والفهم الخاطئ للحقوق والواجبات. وهذه الأسباب يلطف بعضها بعضا وتتداخل في تكوين المشكلة الأسرية الزوجية. وسوف نتناول جملة من أسباب الخلاف الزوجي الشائعة في بعض بيوتات مجتمعنا كما أفصحت عنها الاستشارات والاستفسارات الهاتفية الكثيرة التي يتلقاها طلبة العلم ولجان الإصلاح الأسري ثم نتبعها بطرائق الوقاية أو العلاج الممكنة. سأذكر أيها الأخوة الكرام على سبيل التتبع والاستقراء خمس أسباب على سبيل الإجمال ولن يسعنا أيضا الحديث في مفردات هذه الحزم والأحزاب لكننا سنقول فيها قولا. أولا الحزم الوقعية لعل معظم الحلقات ترجع إلى الصفات التي طبع عليها رجل منهما أمر في غيره يتعرى للمجاملة والتصور والتزوير التي قد يلاقيها الحديث ويظهر على حقيقته وأن النبي صلى الله عليه وسلم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهله وأنزيه ومماته الله حين يقابل الناس يوزع ابتساماته يمنة ويسرى ويظهر بالمظهر اللائق ويجد فيه الخير. فإذا ما أكانه بيته وخلى بأهله ظهر على خيرته التي جبله الله عليها. من كان خيرا لأهله فهو من ذلك خيركم لأهله. يا أبي وأمي صلى الله عليه وسلم هو خيرنا لأهله. ثم صفات لدى بعض الأزواج من جنس الغضب الوجد وأعني به ما نسميه الزعل اللامبالاة بذاءة اللسان. وصفات لدى بعض الزوجات من جنس الغفلة الإهمال اللجاج الجدل الكسل إلى آخره. وربما العكس ربما كانت هذه الأخلاق متبادلة بين الزوجين حملها كل منهما من مسقط رأسه إلى زوجه الجديد فأصبح مصفوفا من الخصام والشجار اليومي كلما تصادمت تلك الطباع المتباينة. أما العلاج أيها الأكارم يتلخص في أمرين أحدهما ضرورة مجاهدة المرء نفسه وكبح جناحها وكسر ثورتها وتهذيب أخلاقه ورياضتها حتى تعتدل أو يخفف من غلوائها. قال تعالى والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. وقال سبحانه وإذا ما غضبوا هم يغفرون. يعني الغضب مختزل في نفوسهم ولكنهم أليمون وإما أن يستدركوا ما بدر منه. وقال سبحانه على سبيل الجملة والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. هذه المحطة أيها الإخوة محطة أساسية لا يمكن تجاوزها بحال. إن التربية والمجاهدة مؤمن إلى أن على شفير القبر ليس ثم خط فاصل يقول الإنسان فيه انتهيت من التربية وانقرضت للعمل. ما دام النفس يتردد في جنبات قلبك فلا زلت تتعلم، لا زلت تهذب خلقك الى ان تلقى ربك. هذا امر لا بد منه لكلا الطرفين، ان يجاهد نفسه ويهذب خلقه والا يجبر منه ما يكون مظلمة لشريك حياته. اما الامر الثاني فهو امر مهم دقيق، ومن اعظم الاسباب الخلاص من الاشكالات الزوجية، الا وهو تعرف كل طرف على طبيعة الاخر وفهمه له ومعاملته وفق ذلك الفهم، فيتحاشى اسباب اثارته ويبدأ له تافهة ويتلمس مواطن رضاه وان شقت عليه. ان زوجين مكثا مع بعضهما بضع سنين لا ادركا بشكل واضح طبيعة كل منهما في مختلف المواقف، وحينئذ فلا بد ان يعامله وفق هذه الطبيعة ما استطاع الى ذلك سبيلا. انت مع صاحبك وزميلك في العمل ترسم خطوطا حمراء وسقفا معينا لا تتجاوزه في تعاملك معه، لما؟ لأنك تعلم أن هذا سبب إثارة وفرقة، فلا أهلك أولى بذلك أن تقف عند الحدود الطبيعية التي ترى أنهم خلقوا عليها وجبلوا عليها. وربما كان الأزواج أيها الإخوة يتحملون العبء الأكبر من العلاج لما يتميز به جنس الرجال عموما على جنس النساء من الصبر والاحتمال، ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم استوصوا بالنساء خيرا فإنهن خلقن من ضلع، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه فإن ذهبت تقيمه كسرته وإن تركته لم يزل أعوج، فاستوصوا بالنساء خيرا، رواه البخاري. هذه قاعدة أساسية في تعامل الرجال مع النساء، إن رجلا لا يستحضر هذا المعنى لا يمكن أن يسعد في حياته الزوجية. لا بد للرجل أن يستصحب هذا الحديث في جميع مواقف الحياة الزوجية، أن هذه المرأة التي أمامه بخلقتها وطبيعتها قد خلقت من ضلع، فإن حواء أمنا رضي الله عنها قد خلقت من ضلع آدم الأيسر القصير، وهذا كناية عن العوج. ولذلك أرشد النبي صلى الله عليه وسلم الرجال إلى أن يستوصوا بالنساء خيرا وأن يحتملوا ما يبدر منهن، لأن ضد ذلك إما أن يحاول قصرها على نمط معين فحينئذ تنكسر وكسرها طلاقها، وإما أن يستمتع بها ويغمض ما قسم الله تعالى له. قبل أن أغادر الأسباب الطبيعية أحب أن أعرج على أمر يتعلق بالأسباب الطبيعية، وهو ما يخرج إلى ما يمكن أن نسميه الحد المرضي، إذ أن ما قد يصل إلى نوع من المرض كما يوجد في بعض الحالات النفسية، ليس هذا في صلب بحثنا في الواقع ولكنه يشار إليه في هذا المقام، أين من الرجال ومن النساء من قد يحتويه خلل في نفسيته يشعره بالتصنيف المرضي النفسي، كان يكون ذلك الزوج أو تلك المرأة في حالة اكتئاب فينعكس ذلك على علاقتهما، أو أن يكون أحدهما يعاني من الشك العظيم كما يقع في بعض البيوت كلما رأى الرجل زوجته ممسكة بسماعة الهاتف، من تكلمين؟ من تخاطبين؟ من هذا؟ فيقع في قلبه شك والعياذ بالله. وربما كانت المرأة أيضا في نفسها شيء من هذا فتحسب الرجل ذهابه وإيابه واستقلاله وتظن به الظنون، هذه حالة مرضية محل بحثها لدى المتخصصين، ولكنني أنصح في هذا المقام في حال وجود شيء من ذلك أن يخبر أحدهما عن الآخر وأن يستسعى في علاج ما أصابه هذا العارض المرضي حتى يعافيه الله. ف فإن دليل النفس سواء بالعقاقير أو بالجلسات النفسية ما يعين على خطأ كثير من المشكلات النفسية. الناس من أن العلاج النفسي لا يعني أن يكون نوعا من المثبطات والمهدئات وحسن. النوع الثاني أيها الأخوة الكرام ويا أيها الأخوات الكريمات من أسباب المشكلات الزوجية الأسباب الاجتماعية. مثال آخر: مشاهدة القنوات الفضائية الماجنة أو المواقع الإباحية في الإنترنت، وهذه من الأسباب الطارئة التي ألقت بجيرانها في كثير من بيوتات مجتمعنا في السنوات الأخيرة. فبعد أن كان البيت منتظما مستقرا، البرنامج اليومي فيه مرتب، وإذا بهذا الزوج يأوي إلى استراحة أو يعتكف في غرفة في المنزل فيها جهاز الإنترنت، جهاز الكمبيوتر، ويتصل بالإنترنت ويضطرب البرنامج اليومي، وتدب الحيرة والشك والريبة بين الزوجين. وربما تكتشف الزوجة فعلا في زوجها بعض الممارسات الخاطئة من محادثات أو رسائل أو غير ذلك. من الأسباب المسلكية أيضا السفر المريب إلى الخارج مع رفقة السوء. فبعد أن كان زوجها لا تطمح عيناه إلى غير زوجته ويرى فيها منتهى سؤله، إذا به يزين له القبيح ويقرب له البعيد ويدب إليه رفاق السوء ويغرونه بالسفر إلى الخارج. وربما اقتصر الأمر بصورة بسيطة على السهر اليومي. كثير من الزوجات يشتكين من أن أزواجهن قد اتخذوا البيت فندقا يأكلون فيه ويشربون وينامون، لكن لا أنس، لا عشرة، لا جلسة عائلية. إذا ما أرخى الليل سدوله حمل نفسه إلى أصحابه في استراحة ما وأمضى معهم الهزيع الأول من الليل، ثم جاء مرهقا وألقى بجسده على الفراش ولم يأبه بالمرأة التي تنتظره. ومن ذلك أيها الإخوة التساهل في الصلاة وربما تركها، فيكون الزوج متساهلا بصلاة الجماعة وربما جمع الوقتين، وربما بلغ الحال عياذا بالله إلى أن يترك الصلاة بالكلية. والعلاج في هذا الأمر المتعلق من جانب الزوج هو أن التعامل مع هذه الانحرافات من جانب الزوجة يتفاوت بحسب درجة الانحراف وتأثيره على العشرة الزوجية، وهو لا يخلو من حالين: أحدهما أن يكون انحرافا مسلكيا محتملا شرعا أو عشرة. وحينما أقول محتملا شرعا لا أعني تسويغه أو تزويجه، وإنما هو من الأمور المتصور وقوعها من أحد المسلمين. فإذا كان من هذا الصنف فحينئذ ينبغي للزوجة العاقلة الحصيفة أن تسلك مسلك الموعظة الحسنة والتذكير المستمر والصبر والتحمل حتى يعافى قرينها مما ابتلي به، وأن لا تصعد الخطاب وتقطع خط الرجعة عليه، بل تغلب المصلحة الراجحة ما دام في قوة الصبر منزع وفي الرجاء مفزع. ومن ذا الذي ترضى سجاياه كلها؟ ومن ذا الذي يخلو من ريع وخوائم المروءة؟ لا أحد. وأما إن نشز الزوج عن زوجته وأعرض عنها لرغبته عنها لكبر أو مرض أو نوع كره، فلا بأس أن تسترضيه بالتنازل عن بعض حقها. وأرجو أن تفقه أخواتنا الكريمات هذا المعنى. أقول: إن نشز الزوج عن زوجته وأعرض عنها لرغبته عنها إما لكبرها أو مرضها أو نوع كره لحقه، فلا بأس أن تسترضيه بالتنازل عن بعض حقها إن شاءت حتى لا يطلقها. قال تعالى: وإن امرأة خافت من بعلها نشوزا أو إعراضا فلا جناح عليهما أن يصلح بينهما صلحا والصلح خير. قالت عائشة رضي الله عنها: هي المرأة تكون عند الرجل لا يستكثر منها فيريد طلاقها ويتزوج عليها، تقول له: أمسكني ولا تطلقني وأنت في حل من النفقة علي والقسمة لي. وكما فعلت أم المؤمنين سودة بنت زمعة رضي الله عنها حين أسنت وخشيت أن يفارقها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجعلت يومها لعائشة رضي الله عنها. ففي بعض الحالات تريد المرأة السترة والصون ولا تريد أن يقع الفراق، ولكنها ترى قرينها قد أعرض عنها وزهد فيها، فمقتضى العقل والحكمة ألا تهدم هذا البناء. هي إن شاءت فمن حقها أن تستوعب حقها كاملا، لكن هذا قد يؤدي إلى انفكاك الحياة الزوجية وحصول الفراق. فإذا وازنت بين المصالح والمفاسد ربما رأت أن تتنازل عن بعض حقها في سبيل استبقاء باقي. وهذا بالضبط معنى قول الله عز وجل والصلح خير، لأن الصلح يعني أن يتنازل الإنسان عن بعض حقه في سبيل تحصيل بعضه الآخر. أما الأمر الثاني أيها الإخوة، أو الاحتمال الثاني، أن لا يكون ذلك الانحراف مما تتسع له دائرة الإسلام كترك الصلاة، أو لا تطيقه حرائر نساء المسلمين من الأخلاق الرذيلة، ثم لم تجد معه الموعظة والنصيحة، فلا غروة أن تفتك الحرة نفسها وتسعى في الفراق بخلع أو فسخ أو طلاق، فإن آخر الطب الكيد. إننا حينما نحث الزوجات على الصبر والاحتمال لا نسلك مسلك القهر والإذاء والمضارة، فإن للمرأة حدا لا تستطيع أن تحتمل شيئا بعده. وليس المرء ملزما كما عند النصارى الذين لا يسمحون بأي لون من ألوان الفراق إلا بصعوبة بالغة، كلا، إذا وصلت الأمور إلى درجات غير محتملة فقد جعل الله لهن سبيلا. ثم فسخ بلا عوض، وثم خلع على عوض، وثم طلاق. فإذا كان الأمر مما لا يحتمل فلا حرج على المرأة أن تطلب الطلاق حينئذ، لأنها تكون قد طلبت طلاقها من بأس وليس من غير ما بأس. هذا أيها الإخوة الكرام إذا كان الانحراف من جانب الزوج. أما إذا كان الانحراف من جانب الزوجة ككثرة الخروج بغير إذنه ومهاتفات مريبة وتبرج ونشوز عن الزوج ونحو ذلك، فقد رتب الله لعباده طرائق في التربية والتأديب للنساء، فقال واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. قال الشيخ عبد الرحمن السعدي رحمه الله عظوهن ببيان حكم الله في طاعة الزوج ومعصيته والترغيب في الطاعة والترهيب من المعصية، فإن انتهت فذلك المطلوب، وإلا فيهجرها الزوج في المضجع بأن لا يضاجعها ولا يجامعها بمقدار ما يحصل به المقصود بواحد من هذه الأمور. فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا، أي فقد حصل لكم ما تحبون، فاتركوا معاتبتها على الأمور الماضية والتنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها ويحدث بسببه الشر. انتهى كلامه رحمه الله. هذه أيها الإخوة الكرام أيها الأزواج أدوية شرعية رتبها الله عز وجل، فينبغي للزوج العاقل المؤمن أن يأخذها بالتدرج والترتيب الذي رتبها الله به. فأول هذه المراتب الموعظة، تعظها إن رأيت منها نشوزا أو إعراضا، عظها وذكرها بالله وخوفها بالله. والمرأة بطبيعتها لينة القلب عاطفية سرعان ما تستجيب، فإن قدر أنها لم تصنع تجرب معها لونا من العلاج الذي فيه نوع إيلام نفسي، وذلك بهجرانها في المضجع. والواقع أن الله عز وجل عليم خبير بعباده، فإن هذا يؤثر على نفس الزوجة ويردها إلى صوابها. وأما الدرجة الثالثة فهي درجة قد أقرها الله تعالى في كتابه وإن رغمت أنوف، وهو أن يضربها ولكن ضربا غير مبرح، يضربها ضربا غير مبرح إن أعيت الوسيلتان السابقتان، ويكون ضرب تأديب لا ضرب شفت وانتقام كما يقع من كثير من الأزواج الكفاف الغضاب القلوب، وإنما يقصد من ذلك تزيجها، وهي أنه دعا الأزواج إلى ترك التنقيب عن العيوب التي يضر ذكرها. تشكو بعض الزوجات أن زوجها كلما حدث أمر ذكرها بمواقف سابقة، أتذكرين يوم كذا، يوم فعلت كذا، أنا نسيت كذا وكذا، فلا يزال يسترجع ويستجر تلك المواقف المؤذية التي فرطت منها بحكم طبيعتها البشرية الأنثوية، فلا يزال يقلقها ويزعجها بهذا. ولا ينبغي للحر الكريم أن يصنع ذلك، بل عليه أن يغض الطرف وأن يطوي صفحه وأن يستقبل الحياة بتفاؤل وإشراق. أنتقل أيها الإخوة الأكارم ويا أيتها الأخوات الكريمات إلى سبب مهم، سبب رابع من أسباب الخلافات الزوجية، ألا وهي الأسباب المالية. الأسباب المالية، جعل الله تعالى أمر النفقة منوطا بالزوج، وعلل به قيامه على المرأة. الرجال قوامون على النساء، فرض الله بعضهم على بعض، قلنا أن يقوموا بالواجب ربه في بذل كامل الصداق، كما أمر الله الأزواج بقوله وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن طبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه هنيئا مريئا. قال ابن كثير رحمه الله إن الرجل يجب عليه دفع الصداق إلى المرأة حتما، وأن يكون طيب النفس بذلك. في بعض الحالات يكون أو في بعض المجتمعات يجعل الصداق قسمين، مقدم ومؤخر، فربما تساهل بعض الأزواج في دفع المؤخر، فهذا لا يحل لهم، بل هو دين في ذممهم إلى أن يبذلوه. أيضا يجب أن يبذل النفقة، يجب على الزوج أن يبذل النفقة الواجبة التي تليق بزوجته من غير شح ولا منة، ولا يحل له أن يأخذ شيئا من مالها غصبا أو إلجاء أو إحراجا أو ابتزازا، سواء كان ذلك من بقية مهر أو إرث مستفاد أو هبة أو راتب وظيفة أو غير ذلك، إلا بطيب نفس منها. ولا أن يسقط النفقة بناء على أن عندها ما يكفيها، كما يتوهم بعض الأزواج. أقول أيها الإخوة إن من الأزواج وللأسف من يظن أنه إذا كان لزوجته دخل فإنه لا يلزمه نفقتها، ويقول كلما طالبته بالنفقة قال اشتري من راتبك، اشتري من دخلك، وينأى بنفسه عن النفقة، وربما أيضا لا ينفق على أبنائها. هذا لا يحل له. ولنعلم أيها الإخوة أن كل أحد تلزمه نفقة غيره فإن تلك النفقة تسقط بغنى ذلك الغير إلا الزوجة. يعني لو كان لك ابن محتاج وأنت غني فإنه يلزمك أن تنفق عليه، فإن اغتنى ابنك سقطت تعفيه من أمر النفقة، وهذا لا يحل له. لأن قالت ما رأيت منك خيرا قط، فلتتق الله امرأة أو زوجة في نفسها ولتعرف لزوجها هذا الفضل عليها. وإذا كانت الزوجة ذات وظيفة قد أذن لها زوجها فيها أو شرطت عليه الاستمرار فيها حين العقد، كما يقع كثيرا الآن في العقود الزوجية، فقبل الزوج هذا الشرط، فإن مقتضى المروءة أن تبذل شيئا من دخلها تخفف به عن زوجها، لأنه قد ضحى بشيء من كمال العشرة من أجلها، ولو شاء لمنعها ولو شاء لفارقها. إذن أقول ذلك أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات أنه من مقتضى المروءة لا على سبيل الإيجاب والإلزام. فينبغي للمرأة إذا كان الله قد أنعم عليها بدخل أن تعين زوجها على أقل الأحوال أن تتكفل بنفقتها مشاركة لها منه، هذا على سبيل الإحسان والمروءة لا على سبيل الإيجاب، فقد قررنا أن النفقة واجبة على الزوج. وأما العلاج الثاني فهو مهم أيضا، وقد دلت الوقائع على أهميته وضرورته، وهو أن على الزوجين أن يضبطا حصصهما المالية فيما يشتركان فيه من نفقات كبيرة كبناء منزل، ويوفق ذلك بالكتابة والشهود حتى لا يقع بينهما خلف واشتباه في المستقبل. فإن بذل المرأة مالها لزوجها في الغالب ولا سيما البذل الكثير نوع من الإقراض أو الشركة، وقد أمر الله عباده بكتابة الدين والإشهاد عليه في أطول آية في القرآن وهي آية الدين، وعلل ذلك وهو الحكيم الخبير بعباده بقوله ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى أن لا ترتابوا. فما أحوج الناس جميعا والأزواج والزوجات إلى أن يضبطوا هذه الأمور التي لم تقع من الزوجة على سبيل التبرع، وإنما رأت أنها بذلت مرتبها وغلتها وحصيلة عمرها في شيء تريد أن تنتفع به في مستقبل أيامها وأن لا ينتقل إلى ورثة الزوج. فإذا كانت دخلت بهذه الصفة فلتضبط نصيبها وليتق الله الزوج ويضبط نصيبه ليكون الأمر بينهما مشتركا. أنتقل أيها الإخوة الكرام ويا أيها الأخوات الكريمات إلى الأسباب الأخرى سميتها تجوزا الأسباب الفنية. هي أسباب في الحقيقة فنية، تنشأ بعض الخصومات اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية وربما السنوية بين الزوجين بسبب خلل في التنظيم، لا لشيء، لكن مجرد خلل في التنظيم والسياسة المنزلية في أمور تبدو تافهة وبسيطة ولكنها تلقي بظلالها القاتمة على الحياة الزوجية، وتركها عالقة دون حسم يؤدي إلى تراكمات غير محمودة العواقب. ومن أمثلة ذلك الخلاف حول مواعيد الوجبات تقديما وتأخيرا من البيوت، من يشتعل فيها الخصام يوميا على مسألة الوجبة، تقدمتم تأخرتم إلى آخره، مع أن هذا يمكن أن يضبط. الخلاف حول زيارات الأقارب من الطرفين، كم مرة تذهب إلى أهلها، كم مرة يذهب بها إلى أهله، متى، في أي فترة من فترات اليوم، فينشأ خصومات وقيل وقال وتشاغلات تزعج الحياة الزوجية. مثال ثالث الخلاف حول الإنجاب وتوقيت الحمل، هذا يقع كثيرا بين الأزواج، فبينما يطالب الزوج بالحمل المرأة تأبى وترى أنها متعبة، وتظل هذه القضية تخذ ضمائرهم ونفوسهم دوما. مثال آخر الخلاف حول الذهاب إلى السوق لشراء الاحتياجات، كل هذه أمور واقعية أيها الإخوة، فبينما المرأة تقول نحن بحاجة إلى كذا، يقول الرجل مهلت من الترداد بكم على السوق، كلما تذكرتم شيئا ولو جوربا قلت نريد أن نذهب إلى السوق. كذلك الخلاف حول السفر للنزهة ونحوها، تقول المرأة الناس يذهبون ويتنزهون ويأنسون ونحن قابعون في بيوتنا إلى آخره. أيضا الخلاف حول استقبال الزوار من الطرفين، فربما لا يرغب الزوج باستقبال نوع معين من الناس من جانب زوجته أو في وقت معين، وربما الزوجة تتبرم من كثرة الداخلين إلى البيت من الضيوف وإعداد الضيافة لهم كل يوم وربما في اليوم أكثر من مرة. هذه أيها الإخوة كما أسلفت أمور فنية في الواقع وعلاجها سهل، فيتم حسم هذه القضايا برسم خطة واضحة ينتهجها الطرفان ويتفقان عليها في أجواء مطمئنة حسب ما تقتضيه مصالحهما، ويحددان مواعيد زمنية يومية أو أسبوعية أو شهرية أو سنوية بناء على تجاربهما السابقة، ثم يلتزمان باحترامها وعدم خرقها وعدم إعادة البحث فيها إلا لموجب يتفقان عليه، وبذلك تستريح الأسرة من غثاء كثير. يتنادي الزوجان ويجلسان جلسة خاصة مطمئنة رائقة ويتباحث في هذه الأمور المعلقة ويتفقان عليها، وحينئذ يسيران على هذا النمط وهذا النظام، موعد الوجبات كذا، موعد الزيارات كذا، تخرجون للسوق كل كذا فصليا أو شهريا أو غير ذلك، ويسار على هذه الطريقة ولا تصبح هذا الاتفاق في الخروج كل مرة تسمع فيها الاستثناءات تسمع فيها الاستثناءات. إلى السبب الثالث من أسباب الخلافات الزوجية، ربما يجرون سببا لكنه كذلك، وهي الأسباب المتعلقة بالأطفال. الأطفال زينة الحياة، وضعف العلاقة الزوجية وعلاكم من أزواجكم بنين وحفظ، ولكن هذه النعمة تنقلب نقمة في بعض البيوت حين يجعل منها الزوجان ميدانا لاختلافاتهما ومحلا لتجاذباتهما، فالأب يلقي باللائمة على الأم في التفريط بخدمتهم والقسوة في معاملتهم، والأم تنعى عليه إهمالهم وتركهم يتسكعون في شوارع الحي. وتتم هذه المشاهد غالبا بمرأة ومسمع من هؤلاء الأطفال الأبرياء، وربما عمد أحد الأبوين إلى اجتذاب الأطفال إلى صفه وإغار صدورهم على الآخر، فيقع هؤلاء الأطفال ضحية للاضطرابات النفسية المبكرة. والعلاج يتلخص في أمرين، أحدهما أن يتقي الله كل من الأبوين فيما يدخل تحت مسؤوليته، فقد قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. وقال صلى الله عليه وسلم: كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والرجل راع على أهل بيته، والمرأة راعية على بيت زوجها وولده. متفق عليه. فالواجب على كل من الزوجين القيام بما استرعاه الله وأتمله عليه من الذرية، كل فيما يخصه، سواء كان ذلك مما يتعلق بأمر المعيشة من طعام وشراب وكسوة، أو كان يتعلق بالتربية والرعاية والتأديب. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم: ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة. متفق عليه. وفي رواية: فلم يحطها بنصفه لم يجد رائحة الجنة. أما الأمر الثاني من العلاج فهو أن يتحاشيا الخلاف والشجار أمام أطفالهما، فضلا أن يسعيا أو أحدهما لتحزيبهم أو تأليبهم، وأن يتناقشا فيما يتعلق بسياسة أطفالهما في خلوتهما بروية وبعد نظر. أما السبب السابع من أسباب الخلافات الزوجية فهو التعدد. لعل من أعظم دواعي الخلاف الزوجي في مجتمعنا الراهن اقتران الزوج بزوجة أخرى أو سعيه فيه، أو حتى مجرد تفكيره به والتصريح بذلك أو التلويح، فتفقد الزوجة صوابها وتخرج عن طبيعتها، حيث تشعر بالطعن في كفايتها والنيل من تفردها والتخوف من الآثار الاجتماعية لهذه الخطوة، وهو أمر طبيعي لا تلام عليه المرأة على وجه العموم، ولكن آثاره على الحياة الزوجية قد تتعدى المدى المتوقع ولا تكون سحابة صيف أما قليل تقشع، بل تطبع العلاقة الزوجية بطابع النكد المستمر الذي يفضي إلى الفصام. وفي كثير من الحالات يتلهى بعض الأزواج باستفزاز زوجاتهم بالحديث عن التعدد غير مبالين بالألم النفسي الذي يجترحونه تجاه زوجاتهم، وربما كانوا غير جادين في دعواهم فلا يخذون إلا بالإثم والسخط. العلاج أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات يتلخص في ثلاثة أمور: أحدها أن يكف الزوج عن مضغ هذه التعريضات أو التصريحات المؤذية التي تؤثر صفو الحياة الزوجية وليس من ورائها قائل حتى وإن كان صادقا. الثاني أن يتلطف الزوج بزوجته الأولى إذا صح منه العزم، وأن يحتمل منها رد الفعل العنيف والصدمة الأولى حتى تعود إلى حال السواء، كما أن على الزوجة أن تصبر نفسها وتعلم أن هذا حق شرعي لزوجها، وأن تحمد الله أن جعله في الحلال ولم يصرفه في الحرام. وأما الأمر الثالث فهو أن يقوم الزوج بالقسط والعدل بين زوجاته فيما يملك من القسم والنفقة، وأن يحذر من الجور. قال صلى الله عليه وسلم: من كانت له امرأتان فمال إلى إحداهما جاء يوم القيامة وشقه مائل، رواه الخمسة. ومن أحكام العدل بين الزوجات ألا يجمع بينهما في مسكن واحد إلا برضاهما، يعني برضا الزوجتين، وأن يسوي بينهما في القسم ليلة وليلة حتى وإن كان مريضا أو كانت هي مريضة أو حائضة أو نفساء، فإن من الأزواج الجهال من يظن أنه إذا حاضت المرأة أو نفست فقد سقطت ليلتها، وهذا من الخطأ والجهل بأحكام الشريعة، لأن مقصود القسم الأنس والإيواء كما قال الفقهاء، وعماد القسم الليل، عماد القسم أيها الإخوة الليل، وما يليه من النهار تبع له. فإذا كان عند إحداهن ليلة السبت فيوم السبت تبع لذلك اليوم، فيقضي سحابة يومه إذا كان يبقى في البيت في بيت من مضت ليلتها، ولكن له الدخول على ضرتها في يومها للحاجة من غير أن يطيل ولا يجامل. أيضا يستحب له أن يسوي بينهن في الاستمتاع، أقول يستحب أن يسوي بينهن في الاستمتاع ولا يجب، لقوله تعالى: ولن تستطيعوا أن تعدلوا بين النساء ولو حرصتم، قال ابن عباس رضي الله عنهما: في الحب والجماع، يعني لن تستطيعوا ذلك في الحب والجماع. وقالت عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم بين نسائه ويعدل ثم يقول: اللهم هذا قسمي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملك، رواه الخمسة. إذا أراد السفر بهن جميعا قسم كما يقسم في الحضر، وإذا أراد السفر ببعضهن أقرع بينهن. أيضا عليه أن يعدل بينهن في كل شيء من نفقة واجبة أو عطية على الصحيح، لأن من الفقهاء من يقول إنما يجب القسم بينهن في النفقة الواجبة دون العطية، ولكن الصحيح أنه يجب أن يعدل بينهن في كل شيء. هذه أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات بعض أسباب الخلافات الزوجية الشائعة وعلاجها، ولا ريب أن السعادة الزوجية لا تكتمل إلا بانضمام أسباب تحصيل المودة وبنائها مما يحتاج إلى مقام آخر. أسأل الله اللطيف الخبير أن يصلح حال المسلمين، وأن ينزل السكينة والطمأنينة على بيوتهم، وأن يهديهم سبل السلام، وأن يقيهم الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يصرف عنهم شرور أنفسهم وشر الشيطان وشركه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على عبده ونبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
جزا الله شيخنا خير الجزاء على هذا الكلام الطيب المبارك. فضيلة الشيخنا الكريم، امرأة تسأل فتقول: هي طبع يكرهه زوجي يصعب علي تركه، فماذا أفعل؟
أشرنا في ثانية المحاضرة إلى الأسباب الطبيعية وجعلناها أول الأسباب، فعليها أن تجاهد نفسها في مغالبة هذا الطبع وأن تخفف منه ما استطاعت، وعلى زوجها أن يدرك هذا فيها وأن يحاول جاهدا أن يتحاشى ما يثير هذا الأمر، كما لو كانت المرأة سريعة الانفعال من أمور معينة، فليتحاشى الزوج المساس بهذه الأمور التي تسبب ثورانها وخروجها عن طبعها في هذا الحال، وبذلك تحصل السعادة بإذن الله. نعم.
السائلة تقول: زوجي رجل متزن حسن العشرة مع الناس، ولكنه يعتبرني أمة عنده، يلغي قيمتي ويحرمني من أشياء كثيرة، يحرماني فترة طويلة من أهلي والسهر خارج البيت في الليل من أصحابه، كيف أتعامل مع هذا الأمر؟
كل هذه في الحقيقة من أنواع الشذوذات والانحرافات التي يعصى الله تعالى بها في البيوت، فلا يحل للزوج أن يعد زوجته أمة وهي زوجة، والنساء شقائق الرجال، فعليه أن يتقي الله تعالى فيها، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وأوصيكم بالنساء خيرا فإنهن عوان عندكم، يعني أسيرات. المرأة نهيرة الجناح، ضعيفة، لا تملك ما يملك الرجل، فليعلم هذا الرجل أن الله علي كبير، وأن الله لو شاء لسلط عليه من هو أقوى منه، أو ابتلاه بأمر لا سبيل له إلى رده، فليتق الله تعالى وليعاشرها بالمعروف. وهذه كلمة جامعة، وهي قول الله تعالى: وعاشروهن بالمعروف، فرد الله تعالى ذلك إلى العرف الصحيح المقبول، فلا يحل له أن يسهر سهرا طويلا خارج المنزل، أو أن يؤذيها بكلام أو تصرف، أو أن يحرمها من رؤية أهلها ونحو ذلك. ويزداد الأمر سوءا أيها الإخوة من بعض الناس حينما يسل عليها سيف الدين، ويقول أنه إنما يفعل ذلك بمقتضى الشرع، فهذا والعياذ بالله سوء على سوء. فإذا كان قد بدر منه معصية فلا يجوز له أن يلبسها لباس الشريعة، فإن هذا قول على الله بغير علم. نعم.
ما الحل يا شيخ إذا أدخل زوجي في بيت الدش وأنا لست راضية وأنكرت المنكر ولكنه لا يستجيب، كيف أتعامل مع هذا الأمر؟
الواقع أن هذا يلتحق بما أشرنا إليه في الأسباب المسلكية، وأن على هذه المرأة أن تعظ زوجها وأن تخوفه بالله تعالى، وأن تبين له الأضرار، وأن تجلب له الفتاوى المكتوبة والرسائل والأشرطة التي تتحدث عن هذا الأمر. فربما كان الأمر عاصفة تهب ثم بعد ذلك تخمد ويذهب ما في نفسه ويعود إلى صوابه، وربما طال الأمر. لكن لو قدرنا أن الأمر طال، فإن هذا لا يستدعي أن يبلغ الأمر مبلغ الطلاق، فإن هذا لون من ألوان الفسق، عليها أن تعظه دوما في شأنه حتى يعافيه الله تعالى منه.
سائلة تقول: أنا امرأة متزوجة من شاب تضحت أنه في سلوكه أمور غير لائقة لي، مثل قلة الصلاة وشرب المسكر بأنواعه، وأنا غير قابلة بهذا، وتأكد بذلك من كلام بعض جماعة المسجد وأهل الحارة، أفيدوني جزاكم الله خيرا، ماذا أفعل مع هذا الرجل؟ هل أطلب الطلاق أم استمر معه على هذه الحالة؟
أما الخطوة الأولى فهو أن تسعى هذه المرأة في موعظته ونصيحته وتذكيره بالله وزجره عما هو واقع فيه، فإن استجاب فذاك، وإلا فينبغي أن تدخل طرفا ثالثا، أما من عقلاء أهله أو أهلها، لكي يكلموه ويحملوه على أخذ الأمر بجد، وإلا ترتب على ذلك إجراءات قضائية. فإن ابتدع فذاك، وهذا أمر مجرد، وإلا فإنه يسعها، وهذا من أعظم الأمور التي تتأدى منها الزوجة، أن يكون الرجل سكيرا والعياذ بالله، أو يكون يقترف الزنا أو غير ذلك مما لا تطيقه المرأة، فلا حرج عليها أبدا أن تطلب الطلاق حينئذ. وربما إذا رأى الرجل الجد ربما هزه ذلك وردعه فعاد إلى صوابه. نعم.
سائلة تقول: زوجي حياته جادة جدا بين الكتب وطلب العلم، فلا أجد فرصة في المتعة معه أو الأنس به أو الخروج من نزهة معه ونحو ذلك، أريد أن أكون جادة مثله، هل هذه الرؤية من قبل زوجي صحيحة؟
هذا في الحقيقة أيضا لون من الجنوح من الجانب الآخر، وإن كان قليلا في الناس أن يكون منهم الجادون إلى هذا الحد. ولا شك أن سلوك هذا الرجل وفقه الله أنه سلوك غير متوازن، وأن الواجب عليه أن يعطي أهله حقهم من المؤانسة والمداعبة والنزهة وغير ذلك مما جرت به العادة. فإذا هي خاطبت بهذا الأمر وبينت له فهو حري بإذن الله ما دام طالب علم جاد أن يهديه الله تعالى إلى الصواب، وإن رأت في ذلك أو لم تجد منه استجابة فلتطلب منه أن يسأل من هو أعلم منه من المفتين والمشايخ حتى يقبل قولهم ويعود إلى حد الصواب. نعم.
امرأة تسأل فتقول: ما هو الحل برأيكم فضيلة الشيخ إذا اكتشفت امرأة أن زوجها يتكلم عبر الهاتف بامرأة ليست من محارمه ولا من أهله وذلك خفية؟
من المهم جدا في هذا المقام وقبل أن نتكلم أن نستبعد احتمال الظن والشك ونحو ذلك، فقد تأثر المرأة على زوجها وهو يتكلم بتاء التأنيث، يخاطب بتاء التأنيث وغير ذلك، فتظن أنه يكلم امرأة أجنبية منه وربما كانت من أقاربه أو من تربطه بها صلة معينة ويستدعي المقام الحديث. أما إذا كان الأمر متحققا فإن عليها أن تعظه وتخوفه بالله عز وجل، وكذلك إن تمكنت أن تعرف هذه المتحدثة العابثة فكذلك عليها أن تعظها وأن تخوفها بالفضيحة وأن تبلغ أمرها إلى من يحصل به ردعها حتى يذهب هذا العابث بإذن الله.
سائلة تقول: من أسباب السعادة الزوجية تبادل الحديث بين الزوجين، مشكلتي مع زوجي أنه لا يبادلني الحديث فأتكلم ولا يرد علي ولا يجادبني أطراف الحديث، فكأني أتكلم لوحدي لأنه يكون جالسا ممسكا بمجلة أو بكتاب أو بغير ذلك.
الواقع أن هذا هو نتيجة وليس مقدمة. أحسب أن الزوجين لو نشأ بينهما مودة ومحبة فإن كل منهما يأنس بالحديث مع الآخر ويفقي إليه ويطرق تجاهه، ولكن ربما أن هذه الحياة الزوجية اعتراها نوع فتور وملل أو علق بها بعض شوائب الخلاف مما أدى إلى عدم الاستجابة. فلو أن هذه الزوجة فكرت في تنقية الأجواء ومحاولة تنشيط العلاقة الزوجية بأنواع مختلفة، هي ربما قد تكون غفلت عنها أو تلمست مواطن بضعف أو الأمور التي ينتقدها ولم تلبى، لأن كثيرا من الأزواج مثلا ربما يطالب زوجته بالشيء مرة ومرة ومرة ثم بعد ذلك ييأس ويمل، لكن يبقى الأمر في نفسه ويحمل ذلك على زوجته، فحينئذ يعاملها بشيء من الفتور والجفاء كأنما يتقاضى بذلك هذا التقصير من جانبها، فيمكنها أن تفعل هذا. ولكن أيضا ليس من لازم حديث الزوج مع زوجته أن تأتي إليه وهو مستغرق في التحضير مثلا أو في القراءة وتقول: انصب وجهك لوجهي وألق ما في يمينك حتى أحدثه. لا، عليها أن تختار وقتا معينا أو يتفق الزوجان على وجود جلسة أسرية تضمهم وأطفالهم تكون لمجرد الحديث وتناول الشاي والقهوة ونحو ذلك، يكون وقتا مخصصا، وهذا يلتحق بما سبق الحديث عن الجوانب الفنية.
سائلة أو سائل من الكويت عن طريق الإنترنت يقول: هل يجوز الذهاب إلى المرأة الأخرى في يوم الأولى حيث أن الأولى دائما تخلق مشاكل للزوج؟
قد قد أشرنا إلى هذا في ذكر الأحكام المتعلقة بالتعدد، وأن عماد القسم الليل، وأن النهار يتبع الليلة التي قبله، وأنه يجوز للرجل أن يزور أو أن يدخل بيت ضرتها في يومها. فقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطوف على نسائه جميعا في النهار ولو وقتا قليلا يمر عليهم، فله أن يأتي إليها، لكن لا يجعل ذلك مستديما ويصرف وقتا طويلا في البقاء عند ضرتها في يومها، فإن هذا من الجور.
لو أوضحت يا شيخ حفظك الله كيف يكون الهجر للزوجة، وهل يترك الزوج البيت الذي هي فيه أم غرفة النوم أو أم نفس الفراش يهجرها في نفس الفراش؟ التبس الأمر حبذا لو فهمت رأك الله.
نعم، هذه المسألة مما اختلف فيها المفسرون والعلماء في معنى قول الله تعالى واهجروهن في المضاجع، هل من مقتضى ذلك الهجر في الجماع مع البقاء في الفراش، أو أن يهجرها أيضا في الفراش بأن ينام في موضع آخر؟ والظاهر والله أعلم أنه يفعل من الأمرين ما يحصل به الردع، فإن كانت ترتدع بترك جماعها مع بقائها في بقائه في الفراش اكتفى بذلك، فيكتفي بالأسهل في الدفع دون الأعلى، وإن كانت لا يؤثر فيها ذلك فينتقل إلى الأشد، وهو أن يدع الجماع والفراش معا حتى ترتدع، فإن لم ترتدع انتقل إلى المرتبة الثالثة.
سائل تقول شيخ الفاضل مع بداية فصل الشتاء يكثر خروج أولياء الأمور إلى البر في النزهة أو هواية الصيد بالأيومين والثلاثة وربما تصل إلى الأسبوع، تاركين أسرهم ومهملين لرعيتهم، نرجو تقديم النصيحة لهم وتوضيح الحكم في هذا العمل. ملاحظة علما أن من عواقب خروجهم إهمال الأولاد من الشباب والبنات وكثرة المشاكل في البيت.
نعم، ما وصفته السائلة واقع متحقق، وقد سمعت طرفا من ذلك أن أزواج يخرجون إلى النزهة اليومين والثلاثة بل وربما الأسبوع ويدعون البيت حيث الزوجة وأطفال قصر أطفال لم يبلغوا الحلم، حتى إن الزوجة لتستوحش في الليل هي وأطفالها، ولو وقع لأطفالها شيء يستدعي الخروج إلى المستشفى لن تجد أحدا إلا أن يكون غير محرم. لا ريب أيها الإخوة أن هذا من التفريط في الأمانة ومن تضييع الرعية التي استرعاه الله عليها، فلا يحل لهذا الزوج أن يدع أهله هملا وأن يذهب يمتع نفسه بهذه الصفة. يسعه أن يذهب من أول النهار إلى آخر النهار ثم يأوي إلى بيته، وربما تختلف ظروف الناس، فقد يكون الرجل كبير السن وله أبناء كبار رجال، فهذا يسعه ما لا يسع أبناؤه صغار. فإذا كان الوضع غير مطمئن والمرأة مستوحشة فإنه لا يحل له أن يصنع هذا الصنيع.
ما حكم امتناع الزوج عن الذهاب إلى بيت أهل الزوج بحجة أنه يحصل مع أهله مشاكل أو مع أخواته؟ وجاءتك من سؤال حول هذا الموضوع.
ليس لها ذلك، لأن العرف يقتضي الصلة بين الزوجة وأهل زوجها، وهو عرف صالح، وأهل زوجها هم أجداد أبنائها وفيه جده وجدته وعماته وأعمامه، فليس لها أن تمتنع من الذهاب. وأما ما أشارت إليه من حصول المشاكل فعلاجها ليس بالانقطاع وإنما بتحاشي هذه المشاكل وتجنبها، فليست مضطرة إلى أن تدخل في حلبة صراع حينما تذهب إلى بيت أهله. يسعها أن تأتي وأن تلقي السلام وأن تسأل عن حالهم وأن تجلس تتكلم باقتصاد، فإذا ناوشوها في شيء مما تكرهه أمسكت عن الكلام أو قالت قولا جميلا عاما حتى يعتادوا على أسلوبها وتسلم.
السؤال: ألا تظن أن كثرة الاجتماع والاتصال بين النساء هو سبب للخلافات بين الزوجين، وهذا مشاهد لتغير الزوجة على زوجها، فهل للزوج أن يمنع زوجته من الاجتماع ببعض النساء؟
أما ببعض النساء فأنا أتفق معه، لكن ليس بالضرورة أن اجتماع المرأة مع صاحباتها يؤدي إلى الخلاف الزوجي، قد يكون اجتماعها أحيانا مع بعض النساء مدعاة لحسن سيرتها معه، فإن من النساء من تكون عاقلة حصيفة موجهة مربية، إذا سمعت تشكل أو تسخط من صاحبتها وجهتها وذكرتها، فهذا في اجتماعها بها منفعة ومصلحة. وأما إذا كانت تجالس بعض السفيهات اللواتي همهن القيل والقال، فإن له أن يمنعها من الجلوس معهم.
فضيلة الشيخ، ألا ترى أن الكماليات أثرت على السعادة الزوجية، وذلك بتحميل المرأة زوجها ما لا يطيقه؟ نرجو نصح النساء حول هذا الموضوع.
هذا الأمر أيها الإخوة أمر نسبي، هذا أمر نسبي، فإن ما يعده بعض الناس من الكماليات ربما كان عند آخرين من الضرورات، ليس بالمعنى الاصطلاح الفقهي، ولكن بما أوسع الله تعالى عليهم به ربما يعدونه ضروريا. فعلى المرأة أن تنظر في حال زوجها وما آتاه الله عز وجل، وأن لا تحمله من الأمر ما لا يطيق، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ولهن عليكم رزقهن وكسوتهن بالمعروف. فإذا قام بالقدر الواجب فما زاد فهو فضل وإحسان، وليس لها أن ترهقه بما لا يجب عليه.
سؤال: ألا ترى يا شيخ أنه ينبغي على الزوجين أن يبعد أسباب الشك، مثل أن لا تغلق المرأة الهاتف عندما تشاهد زوجها قادما إليها؟ بعض النساء إذا دخل زوجها البيت أغلقت سماعة الهاتف مثلا، أو يأتي الرجل لبعض التصرفات التي تثير شك المرأة، فما توجيهكم في هذا الأمر؟
من ضرورات السعادة الزوجية حصول الثقة والنقاء، وشعور كل واحد من الزوجين تجاه الآخر بالطمأنينة المطلقة، ومن ثم فإنه يتعين الابتعاد عن إثارة الريبة في أي شكل من الأشكال. لا يليق بالمرأة إذا دخل زوجها أن ترتبك وأن تضع السماعة بصفة عاجلة، لأن هذا يجعل الشيطان يوقع في قلبه أنها تكلم أجنبيا، وقد يكون الأمر غير ذلك. فمن الأزواج مثلا من يتضايق إذا رأى زوجته تطول الكلام في الهاتف وتضيع أعمال البيت، فهي إنما تتصرف هذا التصرف فرارا من نقده ونهيه لها. فعلى أي حال ينبغي أن تتصرف بحكمة وبشكل طبيعي. كذلك الزوج ليس له أن يفعل ما هو سبب لإثارة زوجته، ينبغي دوما أيها الإخوة ويا أيتها الأخوات ألا نزرع الشك في النفوس، بل نبني الثقة ونتعامل بحسب الظاهر، فإن هذا من مقومات السعادة الزوجية.
ما حكم أن تقصر المرأة قصدا في بعض واجبات الزوج، حقوق الزوج عليها، عندما يكون بينهما خلاف، كمثلا أنها لا تحضر له طعاما بسبب غضبها منه أو عدم جلوسها معه؟
ليس لها ذلك، لكن ما وقع منها بحكم الطبيعة البشرية فلتستغفر الله منه. فقد كان ذلك يقع في مجتمع النبي صلى الله عليه وسلم، حتى كانت يعني بعض نساء الأنصار، بل كانت بعض نساء النبي صلى الله عليه وسلم تهجره إحداهن إلى الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وهو الكريم يحتمل ذلك منهن. فما وقع بحكم الطبيعة أمر يجب أن يغتفره الزوجان كل منهما للآخر، وأما أن تتعمد التقصير في واجبه فهذا لا يحل المشكلة، هذا يزيد النار أوارا ويأتي بمزيد من المشكلات فيقابلها بتصرف مماثل، بل عليها أن تفعل العكس، فإن النفوس مجبولة على حب من أحسن إليها.
سائلة تقول: إذا كان الزوج مدخنا فهل تجلس الزوجة عنده؟
الذي ينبغي للزوج إذا ابتلي بهذا الأمر أن لا يؤذي غيره بهذا التدخين، فإذا كان كذلك فهو على منكر، وبالتالي فإنه يسع الزوجة أن تقوم من هذا المكان أولا إنكارا لهذا المنكر وإظهار عدم الرضا به، ثانيا ألا يلحقها ضرر من ذلك، فإنه قد ثبت في الطب والصحة أن من يجالس المدخن يلحقه من الضرر قسط، فيسعها أن تقوم عنه، هذا فضلا عن أن تعظه وأن تنصحه.
أنا زوجة أهتم كثيرا بحاجات زوجي وأموري الخاصة والعامة، ولكن للأسف هو لا يهتم أبدا لا بي ولا بأي شيء أريده مقابل اهتمامي الشديد به، فكيف أتعامل معه وما الحل؟
أولا أقول لهذه الأخت وفقها الله، أبشري، فإن كل ما يبدر منك من الإحسان في العشرة تجاه زوجك سواء قدره وثمنه أم لا فإنه محفوظ لك عند الله عز وجل، تفرحين به أحوج ما تكونين إليه يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، فلا تشعري بالندم على ما تبدين تجاه زوجك، وأحسب أن هذا الزوج إذا استمررت على هذه المعاملة سيدرك يوما من الأيام فضلك وحسن تصرفك ثم يكافئك عليه، ربما الآن أنه في فوعة انشغالاته واهتماماته الأخرى، وربما كان بعد في عنفوان شبابه لا يلقي بالا لهذه الجوانب الإنسانية، ولكنك أنت على خير في كل الاحتمالات، تبقي على ما أنت عليه.
سائلة تقول: هل للزوج حق في التصرف في مال زوجته إن كان لها دخل، وهل للزوجة حرية التصرف في مالها دون الرجوع إلى زوجها؟
ليس للزوج حق في التصرف بمال زوجته إلا في حدود ما وكلته به إن كانت قد وكلته، فإن الوكيل يقوم وينوب مناب الموكل، وأما ما سوى ذلك فليس له أن يتصرف لا باقتراض ولا بإقراض ولا ببيع ولا شراء ولا كفالة ولا غير ذلك، فهو حق خالص لها ويجب عليه أن ينفق عليها على كل حال. الشق الثاني:
هل لها أن تتصرف بمالها دون الرجوع إلى
كذلك؟ هو مالها فلها أن تتصرف فيه بما شاءت. نعم.
هل أطيع زوجي إن نهاني عن بر والدي ماديا؟
لا، بر الوالدين واجب، فإذا أردت أن تبري والديك بعطية أو هدية فليس لزوجك أن يمنعك من ذلك، فالمال ليس ماله، والتصرف فرع عن الملك، فهو إذا لم يملك فليس له أن يمنع التصرف فيه.
سائلة تقول: زوجي سريع الغضب بصفة خاصة في معاملتي مع الأولاد، فهو يرفع صوته، وإذا قلت له لا ترفع صوتك وعالج الأمر بدون غضب ورفع صوت يقول لي اتركيني أربيهم كما أريد، مع العلم بأن زوجي رجل مستقيم ولكنه من النوع سريع الغضب وصوته عال جدا عند المناقشة عندما يريد أن يؤدب الأولاد.
أختلف على هذه الزوجة وفقها الله أن تنتهز فرصة أن يكون زوجها رائقا صافي البال، وأن تحدثه عن الآثار النفسية التي تنجم عن معاملة الأطفال بهذه القسوة، وأن هذا سيؤدي إلى قمعهم وإلى أن يكونوا ذوي نفسيات مختلجة، وأنهم سيؤدي بهم ذلك إلى الانقباض وعدم الثقة بالنفس. إذا أوضحت له بعض هذه الأمور فإن عاطفة الأبوة ستحمله بإذن الله تعالى على فعل ما هو أصلح له. أيضا من جانب آخر على هذه الزوجة أن توصي أبنائها وبناتها بتجنب المواقف التي تثير غضبه وترفع صوته، فهذا مما يؤدي إلى تخفيف المشكلة.
سائلة تقول: هناك خلافات بيني وبين أخواتي زوجي، مع العلم أنهم هم أول من بدأ بالخلافات والتحريض بيني وبينه، مع العلم أننا كنا سعداء جدا في أول زواجنا، فعندما تكلمت معهن بأسلوب لطيف ووضحت ذلك لهن، مع العلم أن زوجي عالم بذلك الشيء، وقف مع أخواته ضدي، مع العلم أنه متأكد من الخطأ قبلهم. كيف أتعامل وأنا عائشة معه وقلبي يتفطر من هذه الحال حيث أنه يميل إلى أخواته ويهملني ويصدق كلامهن فيه.
هذه في الحقيقة قضية خاصة، ولكني أشير على هذه الزوجة أن تسعى إلى إصلاح ما بينها وبين أخوات زوجها. أعلم أن الأمر سيكون ثقيلا عليها وأنها قد يعني لا تقدم على هذه الخطوة بسهولة، لكنه لعله أقرب الطرق. احتملي واغتنضي على مضض بعض الشيء وقربي ما بينك وبينه حتى تتمكني من تجاوز هذه المرحلة، ثم اجتذبي زوجك إليك واتفقي معه على حفظ خصوصياتكما، خصوصيات المنزل، وعدم بذلها من الآخرين، وأن تتفق على حل مشاكلكما بنفسيكما كما أشرنا عند ذكر الأسباب الاجتماعية.
التساهل والاستخدام الخاطئ للإنترنت من قبل بعض الأزواج سواء من المجتهدين المخطئين أو أصحاب الهوى على حد سواء سبب من أسباب المشكلات الأسرية، وهذا مما يقض مضاجع النساء، فهل من كلمة في ذلك؟
الواقع أن هذا فعلا من المشاكل الحادثة التي طالت الصالحين وغيرهم، الصالحين وغيرهم، فإن كثيرا من الزوجات بثنا يعلمنا أن أزواجهن يعكفون على الإنترنت ويشاهدون بعض الصور المحرمة أو يشتغلون بالمحادثات المحرمة، فلا شك أن هذا يؤرق مضجع الزوجة ويؤذيها، ولا بد من تجاوز هذا الأمر، ولا بد للزوجة أن تعظ زوجها وتذكره بالله. لكن إذا بلغ الأمر مبلغا قد يصل إلى الطلاق فقد أدت ما عليها ونصحت لزوجها، وعليها أن تصبر وأن لا تصعد الأمر إلى الحد الذي يفضي إلى مفسدة أكبر، فإن هذه معصية من المعاصي ولا ريب، ولكن تدعو الله عز وجل أن يصلح حالها وحاله وأن يرده ردا جميلا.
رجل صالح تزوج من امرأة صالحة ولكنه لم يجد في نفسه محبة لها، وهي أصرت أو طلبت منها أن تبقى معه حتى وإن تتنازل عن النفقة أو المبيت فيأتيها متى شاء ودون نفقة، لكنه لم يجد في نفسه رغبة في البقاء خشية أن يظلمها أكثر لو بقيت في ذمته، هل هو آثم عندما يطلقها؟
أما الإثم فإنه لا يأثم، لأنه بيده عقدة النكاح، إن شاء أمضاها وإن شاء بتها، ولكن أقول له كما قال الله عز وجل: فإن كرهتموهن فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. ما يدري هذا الزوج أن هذه المرأة قد تكون أم أولاده، وأنه لو اقترن بغيرها ما رزق بذرية من غيرها، قد تكون هذه المرأة بركة عليه، فعليه أن يصبر نفسه عليها ما دامت أنها قد رضيت بالتنازل عن كثير من حقوقها في سبيل بقائها. فالذي ينبغي له من باب الرجولة والمروءة أن يستبقيها، ثم إن القلوب بيد الله عز وجل، قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن، يجد الإنسان في نفسه أنه أحيانا قد يكره الشيء فما تمضي فترة وجيزة أو طويلة إلا وقد انقلب وصار يحبه، فربما يصرف الله قلبه ويميل إلى هذه المرأة. فالذي يشير عليه ألا يهدم ما بنى، وأن يستبقي هذه الزوجة الصالحة، ويسعه أن يتزوج بغيرها وأن يبقيها في عصمته.
طيب الشيخ، ماذا تنصح زوجة تمنع زوجها من طلب العلم بحجة أنه بحاجة إليه وأن البيت حاجة إليه والأولاد؟
هذا لا ريب أنه خطأ منها، فإن طلب العلم من أفضل القربات، بل لقد قال العلماء إن طلب العلم أفضل من جميع نوافل العبادة، حتى من نافلة الحج والعمرة والصيام والصلاة وغير ذلك، فليس لها أن تزعجه في هذا الأمر وأن تطلب منها الكف عن طلب العلم، بل طلب العلم سيعود بركة عليه وعليها، فلكن عليه أن يتصرف بشنكة وحسن تدبير، وأن لا يؤدي به طلب العلم إلى هجرانها وإهمالها وعدم الالتفات إليها، لعل هذا هو الذي حملها على هذا الطلب الغريب.
أنا شاب متزوج من زوجة أبوها لا يبالي بي، وقد يتلفظ علي ألفاظ سيئة عند زوجتي وأهلها، وقد يخالف ما أمر به زوجتي، علما أني أوجهها إلى كل خير، أريد حلا حتى لا يستفحل الأمر فيصل إلى الطلاق بيني وبين زوجتي.
هذا أمر سهل في الحقيقة، فإن والد الزوجة لست ملزما بالبقاء معه ليل نهار، وإذا كان يؤذيك ببعض الألفاظ وغير ذلك تحتمل ذلك كما تحتمل هذا من أبيك، وخفف من لقائك به ورؤيتك له، وليس له أن يتدخل في ولايتك على زوجتك، وليس للمرأة أن تعصي زوجها لتطيع أباها وهي زوجة، اللهم إلا في أمر قد حرمه الله عز وجل، فهذا أمر يستدرك ويصبر عليه، وأنت ولله الحمد ينأن عنه ومن مخالطته.
هذا سؤال من دولة الإمارات العربية المتحدة من أبو ظبي عن طريق شبكة الإنترنت، وسنسوق السؤال كما كتبه صاحبه. يقول: أنا أحب بنتا، هل يجوز الخروج معها قبل العقد أو الاتصال بها عن طريق الهاتف قبل العقد، علما أنني سأتزوج بعد انتهاء الدراسة أي دراستها؟
لا يحل لك ذلك، فإن هذه الفتاة أجنبية منك، غاية ما يحل لك أن ترى منها ما يدعوك إلى نكاحها، فإذا أقدمت على الخطبة شرع لك أن تنظر منها إلى ما يرغبك في نكاحها، بأن تراها في غير خلوة بوجود أبيها أو أخيها أو محرم لها، فترى منها الوجه والكفين وما جرت العادة في ظهوره، حتى الشعر لا بأس أن ترى ذلك، أما الخروج بها وغير ذلك فهذا ليس من أمر المسلمين، وإنما هو أمر يقع في مجتمعات اليهود والنصارى والذين لا يعلمون، أما أهل الإسلام فإن هذا ليس من دأبهم وشأنهم، ولكن دب فيهم أو في بعضهم بسبب الاحتكاك وبسبب مشاهدة الأفلام وغير ذلك. فما يؤمنك أنك في خرجة من هذه الخرجات تقع فيما حرم الله، لو لم يكن في ذلك إلا الخلوة المحرمة، فكيف بالنظر المحرم؟ فكيف بما قد يغريك الشيطان به وقد يكون سببا لفساد هذا المشروع الذي أقدمت عليه؟ فاتق الله عز وجل ولا تستهل حياتك الزوجية بمعصية الله.
قلنا فضيلة الشيخ، المحاضرة نلفت انتباه الشيخ والإخوة الحاضرين إلى أن هذه المحاضرة لله الحمد تنقل عن طريق الإنترنت إلى غرفة حامل المثل وإلى سجن الرس وسجن بريدة وسجن عنوزة، وأيضا تنقل هذه المحاضرة عليها مباشرة في موقع البث الإسلامي المباشر liveislam.com.